أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء التاسع من لقاءات شرح متن أبي شجاع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا إلى باب المسح على الخفين، وفيه يقول القاضي رحمه الله تعالى: فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. في هذا الفصل كله يتحدث القاضي رحمه الله تعالى عن مسألة واحدة، وهي مسألة المسح على الخفين، ويفصل فيها تفصيلا شاملا للمسائل الأصلية. فنحن نقرأ كلامه كلمة كلمة، ونعلق على المسائل التي تقع تحت كلامه. قال: والمسح على الخفين جائز. معنى كلمة جائز أنه يستوي الطرفان، يستوي الطرفان. عرفنا قبل ذلك الواجب، وقلنا يلزم أن يفعل الإنسان ما طلبه الشرع، وعرفنا المستحب السنة، وقلنا إن الإنسان إذا فعلها يثاب. وهنا نعرف الجائز أو المباح. الجائز هو المباح، وهو ما استوى طرفاه، فإذا فعلت لك ذلك، وإذا تركت لك ذلك، فأنت مخير، أنت مخير. وهنا في هذه المسألة التخيير بين المسح والغسل: إما أن تغسل قدميك، وإما أن تمسح على خفيك. ومعنى كلمة جائز أن الطرفان، أن الطرفين يستويان، أن الطرفين يستويان. يعني إذا غسلت فهذا صحيح، جائز، وإذا مسحت على الخفين فهذا جائز. وإن كان من سبيل للمفاضلة بين الأمرين فالأصل أفضل. يعني لو أن الإنسان أراد أن يفاضل بين المسح وبين الغسل، هل يا ترى يغسل قدميه أو يمسح على خفيه؟ ينزع الخفين ليغسل أو يبقي الخفين ويمسح؟ كلاهما جائز، والأصل أفضل وهو الغسل. والمسح على الخفين جائز. والحكم هنا يتكلم عن أصل المسألة، لا يتكلم عن أشياء يمكن أن تعرض للإنسان. فمثلا من غصب خفا وأراد أن يمسح عليه، نقول له حرام. ومن رغبت نفسه عن السنة وأعرض
عنها نقول له يندب، يستحب أن تمسح إرغاما لنفسك على قبول السنة. هذه كلها أحكام عارضة، إنما نحن نتكلم عن الحكم الأصلي الذي ليس معه شيء آخر يرتبط به. في حالة إنسان عادي يسألنا ويقول أنا الآن ألبس خفة، هل أمسح عليه؟ نقول له جائز. أقول طب لو أردت أن أنزع الخفة وأغسل قدمي، نقول له هذا أيضا جائز. فهنا يستوي الطرفان، هذا هو المباح. والشيخ يقول في عبارة دقيقة: والمسح على الخفين جائز. فهو يحدثنا عن خفين في القدمين، لا يحدثنا عن إنسان لبس خفا والقدم الثانية عارية، لا ينفع هذا. فإما أن يغسل القدمين أو يمسح على الخفين بالشروط التي ستأتي. أما أن يغسل قدما ويمسح الأخرى فهذا ليس بصحيح، حتى لو كانت القدم الأخرى شلاء فرضها مثل فرض الثاني. إما أن يغسل القدمين وإما أن يمسح على الخفين. هذا أيضا مستفاد من هذه العبارة، والمسح على الخفين جائز إلا إذا كان الإنسان عافاكم الله مقطوع القدم، له قدم واحد، هنا نعم سيلبس خفا واحد ويمسح على هذه الخف الواحدة، نعم يمسح على هذه الخف الواحدة لأن الثانية غير موجودة. هذه المقطوعة سقط فرضها لا في الغسل ولا في المسح، لا في المسح فيها شيء ولا في الغسل فيها شيء. يقول: والمسح على الخفين جائز. وهذا كله في الوضوء، هذا في الوضوء، يعني لا يصح أن يمسح الإنسان في الغسل. إذا أجنب الرجل أو المرأة أو حاضت المرأة وانقطع حيضها أو نافست وانقطع نفاسها، وأراد الرجل أو المرأة أن يغتسل، نقول يجب أن ينزع الخف ويغسل القدمين لأن الغسل يكون لكل البدن. إنما المسح على الخفين يكون في الإيه؟ يكون في الوضوء. وكذلك لو كان الغسل غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل الاستسقاء، غسل الخسوف، غسل الكسوف، كل الغسل سواء كان الغسل فرض أو الغسل نفل، الإنسان لا بد وأن ينزع الخفين. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان أن يغسل بدنه من جنابة أو ما شابه، أو حتى يغتسل لغسل السنة ويمسح على القدمين، لا، إنما ينزع الخف من قدميه ويمسح على ويغسل القدمين. كذلك لو أن الإنسان في قدمه نجاسة أعزكم الله، كأن مثلا وطئ على شيء نجس بقدم، كأن مثلا نزل من قدمه دم كثير، هذا في هذه الحالة لا يصح أن يمسح الإنسان على الخف. فالخف لا يجزئ المسح عليه لإزالة النجاسة، إزالة النجاسة يحتاج الإنسان أنه ينزعها، ينزع الخف ويغسل ويغسل القدم أو يغسل الخف إذا أصابه الدم الدم الكثير. لا بد من الغسل. في حالة غسل الفرض وغسل النفل ولا بد من الغسل في حالة إزالة النجاسة، في هاتين لابد، إنما المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين في الوضوء فقط، في الوضوء فقط. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بثلاثة شرائط. ما معنى الشرط؟ ما معنى الشرط؟ شرط هذا يشترك مع الفرض، يشترك مع الواجب، يشترك مع الركن في أنه لا بد منه، لا بد منه. إذا فقد الشرط، إذا فقد الشرط بطل العمل، لا بد منه. ولذلك يقول الفقهاء في تعريفه: ما يتوقف عليه صحة الشيء، وليس جزءا من ذلك الشيء. لذلك مثلا ستر العورة شرط في الصلاة يبدأ قبله، دخول الوقت شرط في الصلاة وليس جزء من الصلاة لكن شرط، استقبال القبلة شرط ويكون قبل الصلاة مع بدايتها يعني، وهكذا. فالشرط تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. ولذلك سنرى أن هذه الشروط كلها مش جزء من المسح، المسح شيء والشروط شيء، لكن لا بد من وجودها. فيعرفونه ذلك بتعريف واضح، فيقولون: ما يلزم من عدمه العدم. إذا لم تأتي بهذه الشروط فالعمل باطل، العمل لا أصل له، العمل ليس له قيمة في نظر الشرع. والشيخ يقول بثلاثة شرائط، والشراح أضافوا عليها شرطا فأصبحت أربعة. سنذكر الشروط الثلاثة التي ذكرها ونوضح الشرط الرابع. فقال رحمه الله تعالى عن الشرط الأول: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. يعني الوقت الذي يلبس فيه الإنسان الخفين بعدما تكتمل طهارته، كيف أتوضأ وضوءا كاملا، أو إذا كنت جنبا أو كانت المرأة حائضة تغتسل، وبعدما تتم طهارتها، أتم الذي يريد أن يتوضأ وضوءه، وأرادت التي تريد أن تغتسل غسلها، أراد أن يرفع الجنابة فأتم غسله، يبدأ يلبس الخفين. قد يتصور بعض الناس أني إذا توضأت وأتيت إلى غسل القدمين فغسلت قدم ولبست الخف بعدها، وغسلت القدم الثانية ولبست الخف بعدها، أن هذا جائز. لا، لا يجوز، لأن الخف الأولى دخلت في الرجل الأولى قبل أن تتم طهارتك، لا بد وأن تتم الطهارة. بل لو أن الإنسان توضأ وضوءا كاملا ثم أتى بالخف ليلبسه، وقبل أن تدخل قدمه في الخف، قبل أن تستقر قدمه داخل الخف، خرج منه ريح مثلا، انتقض وضوءه، هو الآن أيضا لم يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، لأن الطهارة انتقضت قبل أن يتم اللبس. فهذه الكلمة التي يقولها القاضي رحمه الله تعالى كلمة دقيقة. لا بد وأن يبتدئ اللبس بعد كمال الطهارة، بعد تمام الطهارة، وأن يتم له اللبس فعلا. هذا الشرط الشرط الأول. ثم قال في الشرط الثاني: وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. أن يكون الخفان ساترين لهذا المكان محل الفرض من غسل القدمين. ما هو محل الفرض؟ سبق قبل ذلك وقلنا ما في القرآن الكريم: وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الفرض الذي يجب على الإنسان أن يغسله في الوضوء. فطالما أن المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين فلا بد وأن يكون الخف في كل قدم ساترا للمحل الذي يجب غسله، وأنت يجب أن تغسل القدمين إلى الكعبين، تغسل الكعبين أيضا وتغسل جزء من بعد الكعبين يتحقق به غسل الكعبين. هذه المساحة كلها من القدمين لا بد وأن تكون مستورة، لا بد وأن تكون مستورة. مستورة بماذا؟ مستورة بالخف الذي معناه عدم تسرب الماء إلى القدمين، عدم تسرب الماء إلى الإيه؟ إلى القدمين. فلو فرضنا مثلا أن الإنسان يلبس مداسا، أعزكم الله، مثل ما نلبس نحن الآن المداس، يستر باطن القدم من عند الأرض ويستر ظاهر القدم من ناحية فوق وبقية الجوانب منها المستور ومنها غير المستور. أو إنسان يلبس حذاء والحذاء يستر أكثر من ذلك، يستر الأسفل ويستر ما هو فوق ويستر الجوانب، ولكنه ليس مرتفعا، ليس عاليا، فتجد الكعبة ظاهرة، تجد الكعب ظاهر من الحذاء، يعني العظمان الناتئان في جانبي القدم اللي هو المفصل الذي بعده الساق والركبة، هذا ظاهر واضح يراه الناس. فلا المداس ولا الحذاء يجوز المسح عليهما. لماذا؟ لأنه المداس أو الحذاء غير ساتر لمحل الفرض من القدمين الذي يجب غسله، غير مستور، فكذلك لا يجزئ المسح عليه. ما كان دون الكعبين سواء ظهر الكعبين فقط أو زيادة على ذلك لا يجزئ، لا يكفي المسح عليهما. وكما قلنا الحائل الساتر الذي نتكلم عنه هو الذي يمنع وصول الماء، الذي يمنع إيه؟ يمنع وصول الماء، وسيأتي معنا إن شاء الله يعني الكلام عليه. لكن القصد إنه لو لبس جلدا شفافا، لو لبس جلدا شفافا ترى البشرة من تحته يجوز أن يمسح عليه إذا توفرت بقية الشروط فيه، لأن الرؤية ليس معناها أنه يسرب الماء، ده جلد يسرب الماء. طيب أنا أرى قدمك لا مانع، إنما هذا حرام في العورة، هذا حرام في العورة. الساتر في العورة قل لابد وأن يستر اللون، لون البشرة، أما نحن نتكلم عن القدم. هذا هو الإيه؟ الشرط الإيه؟ الثاني في كلام الشيخ. الشرط الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، الشرط الثاني أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، الشرط الثالث أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، يعني الشراب، الجورب، لا يجزئ المسح عليه. لماذا؟ هل تستطيع أن تلبسه وتمشي في الشارع به وتتابع في ذلك يوما وليلة وتتردد فيه لحوائجك، تنزل وتصعد وتروح وتجيء وكذا؟ لا تستطيع. مباشرة يتهرأ، يتقطع، هذا شرط عند فالجورب لا يجوز المسح عليه. والشرط الرابع الذي تكلم عليه الشيخ، الذي لم يتكلم عليه الشيخ، وأن يكون الخفان طاهرين، أن يكون الخفان طاهرين، طهارة الإيه؟ طهارة الخفين، لأن لو كان الخف نجس لا يجزئ أن يمسح عليه، لا يجزئ أن يمسح عليه، بل لا بد من أن يغسله أولا. إذا نفهم من هذه الشروط أن ما سواها ليس بشرط، بمعنى هل يشترط أن يكون من خشب، أن يكون من جلد، أن يكون من قماش؟ لا لا، لم يتعرض لهذا، إنما هو يطالبك بخفين قويين يمنعان نفوذ الماء، يمنعان نفوذ الإيه؟ الماء، يمكن المشي فيه ماء، وأن تلبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل الفرج. كما قلنا، لو نظر الإنسان من ورائهما فرأى البدن أو لم يره، هذا لا يؤثر في المسألة بشيء، فيمكن أن يكون الجلد المصنوع منه الخفان جلدا شفافة رقيقة لكنه قوي مرن يتحمل. فبهذه الشروط يستطيع الإنسان أن يمسح على الإيه؟ أن يمسح على الخفين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، يبين لي مسألة مهمة، يقول: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. هذه المسألة هي مسألة مترتبة على أنك لبست الخف الذي يجوز أن تمسح عليه شرعا، فتسأل: كم المدة التي أمسح عليها؟ هل أمسح فرضا أو فرضين؟ كم أمسح؟ قالوا: لا، هناك فرق في هذه الرخصة بين المقيم وبين المسافر، المقيم الذي هو في بلده، والمسافر الذي هو في سفر القصر، السفر الذي فيه الإيه؟ فيه القصر. فأما المقيم فيمسح يوما وليلة، 24 ساعة، يبقى إذن يمسح 24 ساعة بالنسبة للإيه؟ الإنسان المقيم. ومثل المقيم الإنسان الذي يسافر سفرا قصيرا، هو مسافر ولكن سفره سفر قصير، لأن هذا لا يسمى مسافرا، إنما المسافر الذي نتكلم عليه هو المسافر الذي يسافر السفر الطويل، 81 كيلو متر تقريبا فزيادة، لكن ليس أقل من ذلك. أقل من ذلك يعتبر مثله مثل المقيم. ومثلهما الإنسان العاصي بسفره، شوف سبحان الله، رغم أنه مسافر، وربما مسافر مسافة 1000 كيلو، لكن السفر معصية، الشرع لا يعطيه الرخص التي للمسافر، كمثل المرأة التي خرجت عن طوع زوجها وسافرت، مثل الولد الذي عصى والديه وسافر، مثل الموظف الذي ذهب إلى عمل حرام في بلد أخرى، مثل التاجر الذي يتاجر في تجارة حرام، مثل من ذهب ليستلم القرض من بنك ربوي. كل هؤلاء لا يستمتعون برخص السفر، لا يأخذون بها، إنما هم مثل المقيم، لهم يوم وليلة. ويضيفون إلى هذا أيضا نوعا رابعا ويقولون الهائم، الهائم يعني الذي ليس له مقصد، مسافر إلى أين؟ أي مكان، مسافر فيما لا شيء، ليس لي غرض ولا هدف معين، لما أنا مسافر. يعني البلد الذي تقصده، لا أقصد بلدا بعينها، فهنا ماشي، لا هذا أيضا وإن قطع مسافات بمئات الكيلوات ليس له أن يقصر، ليس له أن يستمتع برخص السفر كلها، ومنها المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة، لا مثل مثل المقيم. كل هؤلاء كأنهم ما خرجوا من بلده، كل هؤلاء كأنهم ما خرجوا من بلده، يمسحون يوما وليلة 24 ساعة، سواء في الفرض أو في النفل، حتى لا يتصور منا أننا نتكلم عن 5 صلوات، لا نحن لا نتكلم عن 5 صلوات، إنما نتكلم عن صلوات تقع في خلال ال 24 ساعة، من الساعة الأولى إلى الساعة ال 24، أي صلاة، أي طواف، أي مسح، مس للمصحف يجوز أن يتوضأ ويمسح الخفين. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمقيم يمسح يوما وليلة. طيب والمسافر؟ المسافر يمسح 3 أيام. المسافر يمسح 3 أيام، يعني اليوم وليلة، هذا لهؤلاء الذين ذكرناهم، المقيم ومن هو مثل المقيم. أما المسافر لا، له 3 أيام، 3 أيام يمسح فيها. طيب، بعد ما الشيخ عرفني هذه المسألة، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، ذكر لي متى أبدأ حساب هذه الأيام ومتى تنتهي. بالنسبة لمن يمسح يوما وليلة، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ بالنسبة لمن يمسح 3 أيام، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ فقال رحمه الله تعالى: قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. ما معنى هذا؟ إنسان توضأ ثم صلى بوضوئه هذا صلوات، أثناء ذلك لبس خفين في قدمه، إن كان مقيما فله يوم وليلة، وإن كان مسافرا فله 3 أيام. يظل الإنسان يصلي بوضوئه الذي توضأه حتى يفقد وضوءه، حتى يفقد إيه؟ وضوءه. ممكن يفقد الوضوء بأي سبب من الأسباب التي ذكرناها في ما سبق، من لمس المرأة، من مس الفرج، من خروج الريح، أو أي شيء من السبيلين، من النوم على غير هيئة المتمكن، وهكذا. فإذا حصل شيء من هذه الأشياء خرج منه ريح، هنا انقضى الوضوء الذي كان توضأ وغسل فيه قدميه، وابتدأ مدة المسح. يعني ليس من عند أول مرة أستعمل فيها الخف، لا، من حين يحدث. يعني دخلت الحمام، نمت، آخر وقت مكثته على قضاء الحاج بعد الاستنجاء مباشرة، آخر لحظة قمت فيها من النوم، الوقت الذي حصل فيه لمس المرأة الأجنبية أو مس الدبر، من هنا تبدأ المدة، من هنا تبدأ المدة وتنتهي في نفس اللحظة من اليوم الذي بعده، اليوم التالي له مباشرة بالنسبة للإيه؟ للمقيم. واحسب 3 أيام مثل هذه بالنسبة للإيه؟ للمسافر. يبقى من إيه؟ من انقضاء الحدث، وليس من ابتداء الحدث، وليس من وقت المسح. ليس من ابتداء الحدث، كمثلا لو أن الإنسان توضأ ولبس الخفين ثم نام، انقضى وضوءه، ثم إنه إيه؟ ثم إنه نام، فلا تبدأ مدة المسح من أول النوم. لا تبدأ مدة المسح من أول النوم، إنما تبدأ لما يستيقظ، مسافة ممكن 6 ساعات، 8 ساعات يستغرقها الإنسان في نومه، كلها ليست محسوبة. وكما أن لك هذه، ولك أيضا إذا دخلت الحمام فمكست على قضاء الحاجة مثلا مدة 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، هذه غير محسوبة، إنما يحسب من انقضاء الحاجة، من انقضاء الحدث. فكذلك يحسب عليك لو أنك مكثت بعدها ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، لم تستعمل الرخصة. فنقول لك الوقت محسوب عليك. لماذا محسوب علي؟ لأن بإمكانك أن تمسح، بإمكانك أن تستغل الرخصة، متاح لك الآن في أي وقت من بعد انقضاء الحدث أن تتوضأ وأن تمسح على خفيك وأن تباشر صلاة أو مس مصحف أو طواف، فهذه كلها من مدتك. لا يأتي في بال واحد منا أن يقول مثلا لا، من وقت المسح الأول. بعض الناس يفهم هذا، يقول أول ما بدأت استعملت الرخصة، استعملتها مثلا في صلاة المغرب، فمن وقت صلاة المغرب الذي استعملت فيه الرخصة إلى المغرب الذي بعده لي ذلك. لا، نسألك متى انتهى حدثك الذي لبست عليه الخف؟ تقول انقضى في صلاة العصر. قل من عند من انقضى في صلاة العصر، وهو متاح لك إلى نفس التوقيت من الغد، في اليوم والليلة، أو بعدها بـ3 أيام بالنسبة للمسافر. يبقى ليس من بداية النوم، وليس من أول مرة أستعمل فيها رخصة المسح على الخفين، لا هذا معتبر ولا هذا معتبر، إنما المعتبر من إيه؟ من آخر الحدث. أحدثت معك الآن الرخصة، استعملها لا تستعملها براحتك. هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ في ابتداء المدة. وإذا عرفنا ابتداء المدة نعرف انتهاء المدة. ابتداء المدة من هنا عد 24 ساعة، عد 72 ساعة، 24 للمقيم و72 للمسافر. ثم أشار إلى مسألة أخرى مهمة فقال: فإن مسح في الحضر ثم سافر، إنسان مسح في الحضر وتوضأ وصلى، لبس في أثناء ذلك الخفين، انتهى الحدث، انتهى الوضوء، أحدث، ثم استعمل الرخصة في الحضر، استعملها، لأن الشيخ يقول فإن مسح في الحضر، يعني جاء عليه وقت توضأ ومسح على الخفين وهو في الحضر، ثم سافر. هو متى بدأ استعمال الرخصة؟ بدأ في الحضر، خلاص يكمل مسح مقيم يوم وليلة. طب ده هو سافر في النصف، لا عبرة بهذا، ما بدأه يتمه. فإن مسح في الحضر ثم سافر، هذا إيه؟ يتم مسح مقيم، يعني ليس له إلا 24 ساعة. طب وبالنسبة لسفره، لما تنتهي هذه المدة ينزع الخفين ويتوضأ من جديد ويلبس الخفين مرة أخرى ويستقبل 3 أيام، أو إن شاء أثناء السفر في أي وقت من الأوقات أن ينزع الخفين وأن يتوضأ من جديد وأن يلبسهما من جديد وأن يباشر 3 أيام. لكن المسح الذي بدأ فيه أثناء الإقامة هو إيه؟ مسح مقيم، فله 24 ساعة. طيب هذه مسألة، وجاءني بمسألة أخرى قال: أو مسح في السفر ثم أقام، عكس المسألة الأولى، إنسان مسافر توضأ لبس الخفين صلى فقد وضوءه، احتاج مرة أخرى للوضوء، توضأ ومسح على الخفين، له كم؟ له 3 أيام. لماذا؟ لأنه مسافر. لكن بعد فرضين 3 4 نوى الإقامة، أو وصل إلى بلده، قطع سفر ووصل بلده، في هذه الحالة ماذا عليه؟ عليه أن يلتزم مسح مقيم فقط، يعني يكمل اليوم والليلة وينزع الخفين. لماذا؟ لأن العذر السبب الذي يترخص به لثلاث أيام انتهى، فيكمل مسح مقيم فقط، يكمل مسح مقيم فقط. يبقى في الحالتين دول، مسح في الحضر ثم سافر، مسح في السفر ثم أقام، في الحالتين يتم مسح مقيم، يعني له فقط 24 ساعة. المسألة الأخيرة في كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء. ويبطل المسح، ما معنى يبطل المسح؟ قلنا الفقهاء عندهم دقة في التعبيرات، فهو يقول: ويبطل المسح حتى يلقي في قلبي وعقلي أن الذي بطل هو المسح وليس الوضوء. نحن نتكلم هنا عن بطلان المسح ولا نتكلم عن بطلان الوضوء. قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما، خلعت الخفين، خلعت خفا، هو كخفين، خلعت، يعني إيه؟ بطل المسح ولم يبطل الوضوء، يعني لا تلبسهما مرة أخرى ولا تمسح على الباقي منهما، بل يجب أن تنزعهما وتغسل القدمين إذا أردت أن تستعمل هذا الوضوء. بأول مسألة هي إيه؟ هي خلع الإيه؟ الخفين. والخلع مش معناه التعمد، لا، خلعتهما متعمدة. إن خلع الخف مثلا، تخرق الخف رق جدا، لم يعد صالحا، وهكذا، هذا إيه؟ هذا كله معناه أنزع الخفين وأغسل القدمين وأنا على وضوئي، وضوئي لم ينتقد، إلا إذا كنت محدث. فإذا كنت محدث وقتها كده كده أنت كنت هتتوضأ، فتغسل القدمين بدل المسح على الخفين، وقبلهما تأتي بالوضوء كاملا. لكن المسألة التي أنبه عليها، أنا الآن متوضئ، أنا الآن متوضئ وبإمكاني أن أمسح على الخفين، فاخترت أن أخلع الخفين من قدمي وأريد أن أصلي، ماذا أفعل؟ أتوضأ من جديد؟ براحتك، توضأ من جديد، لكن لك أن تغسل القدمين وتصلي. لماذا؟ لأنك متوضئ. إنما فقط زال الوضوء عن قدميك، الوضوء ارتفع زال عن القدمين، فاغسل القدمين وأكمل إيه؟ وأكمل وضوءك وصلي ما تشاء إلى أن ينتقض الإيه؟ ينتقض الوضوء. هذه في الشيء الأول. وكذلك في الشيء الثاني، قال وانقضاء المدة، ما قلنا لك 24 ساعة وأنت مقيم، 72 ساعة وأنت مسافر. طب أنا متوضئ والمدة انتهت، أنا متوضئ والمدة إيه؟ انتهت، ماذا أفعل؟ نقول لك انزع الخفين واغسل القدمين وأكمل كما أنت، صلي كما تشاء إلى أن ينتقض الإيه؟ الوضوء. فمدة المسح للمقيم ليوم وليلة، الثلاث أيام بلياليها للمسافر، انقضت، انتهت، تبدأ تعمل إيه؟ تغسل القدمين وتكمل كأنك في إيه؟ في وضوء. ثم قال الشيخ رحمه الله وما يوجب الغسل، وما يوجب الغسل، يعني لو عرض للإنسان ما يوجب الغسل، ما يوجب الإيه؟ الغسل، مثل مثلا الجنابة، مثل الحيض، مثل النفاس. إنسان لابس الخف وإيه؟ وجامع، أنزل، إنسان لابس الخف، إنسانة وإيه؟ وامرأة، وحاضت ونفست، خلاص كده انتهى الإيه؟ انتهى المسح، يبطل الإيه؟ يبطل المسح، يبطل المسح. ويبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. وهذا نهاية كلام الشيخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وأن يتقبل منا. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.